سعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة، ونحن نتحدث عن موضوع عظيم هو أساس دين الله عز وجل، الاستجابة لله عز وجل، لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تساءل الناس عن مفهوم هذه الاستجابة، عن مفهوم ومعنى الاستجابة لله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكرك أستاذ أحمد على هذه الاستضافة، وأرجو بإذن الله تعالى لهذه الحملة التوفيق والسداد، وهي تأتي في وقت نحن في أمس الحاجة إليه. فالاستجابة لله ولأمره ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هي حقيقة الدين، هي حقيقة الإسلام، لأن الإسلام هو أوامر، الدين هو أوامر ونواهي، فالاستجابة للأوامر والانتهاء عن النواهي هي الاستجابة. ويمكن أن نعرف الاستجابة بأنها الطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي على المسلم في الحقيقة أن يتفقه في هذه المعاني التي تدل عليها الاستجابة من الطاعة والانقياد والاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى. لأن عندما تتأمل، عندما أتيت للقراءة حول هذا الموضوع وجدت أنني أقرأ عن الإسلام كله.
الله أكبر.
عندما تتكلم عن الاستجابة لله سبحانه وتعالى فأنت تتحدث عن الإسلام كله. وتذكر يا أستاذ أحمد في تعريف الإسلام في أول ابتدائي،
نعم صحيح،
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومن أهله. فالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذه هي الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مفهومها وهذه حقيقتها. فعندما نتحدث الآن في هذا اللقاء عن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فنحن نتحدث في الحقيقة عن ديننا وعن لب ديننا.
جميل.
وتأمل، لعلنا نستعرض إن شاء الله في هذه الحلقة نماذج من المستجيبين. نجد أنهم يبدأون بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلى الصحابة رضي الله عنهم، إلى التابعين، إلى السلف الصالحين، إلى اليوم من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كل هؤلاء يتميزون بأنهم يستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى، والمعارضين والمخالفين والمنافقين كلهم يتصفون أو يشتركون في صفة عدم الاستجابة.
الله أكبر.
ولذلك أنا حتى القرآن الكريم وأنا أستعرض آياته أريد أن أستخرج الآيات التي تتحدث عن الاستجابة، فوجدت أنني أحتاج أن أخذ المصحف كاملا.
الله أكبر.
لأن الآيات كلها إما أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو نهي عن الكفر، أو حتى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين من الذين رواهم الله وذكرهم في القرآن الكريم، كلها في نهاية المطاف الهدف منها هو الاستجابة لما أمر الله سبحانه وتعالى به هؤلاء الأنبياء والانتهاء عما نهى عنه هؤلاء الأنبياء.
جميل. يعني قد حتى لا يجرنا الحديث عن الاستغراق في الاستجابة دون النظر إلى هذا الأمر الذي نستجيب له، وهو من العظمة بمكان، هو أمر الله عز وجل.
نعم.
يعني هذا يعني يعطينا أنه الاستجابة ينبغي أن تكون بشكل كبير من الخضوع والطاعة لله سبحانه وتعالى، لأنها أمر الله عز وجل.
طبعا الاستجابة كما تفضلت هي الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وأوامر الله سبحانه وتعالى هي بتوحيده سبحانه وتعالى ونبذ الشرك به وطاعته وطاعة أنبيائه ورسله في كل ما جاءوا به. والقرآن الكريم من أوله إلى آخره هو رسالة من الله سبحانه وتعالى للعباد، وموقف المسلم منها الاستجابة والطاعة.
الله.
تعال الآن عند درجات الاستجابة يا أستاذ أحمد، الآن نحن نقول استجيبوا لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وسوف تأتي معنا الآيات في محاور الحلقة. لكن تجد أن درجات الاستجابة الناس يستجيبون وكل يدعي أنه يستجيب،
صحيح،
ولكن الناس في ذلك درجات. أولا من حيث الاستجابة للأوامر مطلقا، أوامر الله سبحانه وتعالى وتكليفاته ليست سواء.
نعم.
أمر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وأمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة، أمر الله بعزائم الأمور، الناس يتفاوتون فيها، فالاستجابة المطلقة لأوامر الله سبحانه وتعالى يكاد يعني يشترك الناس فيها.
صحيح.
نعم. لكن تأتيك درجة من درجات الاستجابة لا يعني يوفق إليها إلا المخلصون والأنبياء وأولو العزم من الرسل، تميزوا لأنهم قد استجابوا لأوامر فيها مشقة. فمثلا على سبيل المثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أمر بذبح ابنه إسماعيل،
نعم،
فاستجاب واستجاب ابنه أيضا. لا شك أن الاستجابة لمثل هذه الأوامر فيها مشقة، ولا 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 لا يقدم عليها ولا يفعلها إلا الراسخون في الإيمان. تعالى أيضا في قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد قلة أيضا، ويقع منهم التردد. ولذلك تجد في سير الصحابة وفي سير التابعين وسير المجاهدين على مر التاريخ الذين استجابوا لهذا الأمر قلة وليسوا كثرة. وقس على ذلك بقية الأوامر. فأيضا يمكن أن نقسم الاستجابة إلى درجات. الأمر بالصلاة، الاستجابة للصلاة في الأوقات العادية يشترك فيها كثير من الناس، لكن الاستجابة لصلاة الفجر فيه،
لذلك خصت به،
ولذلك خصت بالأمر، وكذلك الصلاة الوسطى ونحو ذلك. فنحن نتحدث إذن عن درجات من درجات الاستجابة. ونحن عندما نتحدث عن الاستجابة التي نريدها فهي الاستجابة المطلقة
لله سبحانه
لأوامر الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
هل الاستجابة سيد الكريم ينبغي أن تكون يعني حاضرة في بال الإنسان، في ذهنه، في وهو يعني يؤدي صلاته ويؤدي جميع عباداته، يكون هذا يستشعر هذا الأمر ويحتسبه؟
أحسنت، يعني كأنك تشير إلى الاستجابة بالقلب.
نعم
أحسنت. الاستجابة كما أنها من أعمال الجوارح، مثلا الاستجابة لأداء الصلاة ولأداء الزكاة للجهاد، فكذلك هي استجابة بالقلب قبل أن تكون استجابة بالجوارح.
الله.
ولا بد وأنت تستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى الفعلية أن تستجيب لها بقلبك قبل أن تستجيب لها بفعلك، حتى تصاحب النية الصادقة والإخلاص لله سبحانه وتعالى عملك الذي تقدمه لله سبحانه وتعالى. وهناك أوامر الاستجابة لها هي بالقلب فقط، مثل اليقين والإخلاص لله سبحانه وتعالى
وحسن
الظن بالله سبحانه وتعالى، كلها أعمال القلوب، ولكنها مطلوب فيها الاستجابة والانقياد لله سبحانه وتعالى. وثق تماما يا شيخ أحمد الآن أن لب نحن نتحدث عن موضوع الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى في زمان قل فيه تعظيم الله وتعظيم الله أوامره في قلوب الناس.
الله
والزمن الأول لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان مقتلن فيه نزول الوحي وإيمان الناس بتعظيم شديد لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله، تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، إذا أمر الله بأمر وقع في نفس المؤمن من تعظيمه وإجلاله وإكباره وتقديمه على كل أمر،
الله أكبر،
ما يجعله يستجيب له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة رضي الله عنها من صفاته أنه قالت: كان عليه الصلاة والسلام يكون في مهنة أهلي، قالت: فإذا أذن خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه.
صدر أمر الله.
يا سلام. الله أكبر. بكل بساطة، يعني الاستجابة المباشرة الفورية لأوامر الله والانقياد لها هذا نابع في الحقيقة من تعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه.
أهميتها فضيلة الشيخ.
بالضبط. أهمية الاستجابة كما قلت لك هي حقيقة الدين.
الله أكبر.
حقيقة الدين. وأنا قد حاولت أني أجمع بعض العناصر أن الاستجابة هي حقيقة الدين، ولذلك نحن عندما نؤكد عليها أو عندما يقوم مركز آسيا أو مركز تدبر أو غيرها من المراكز بتبني مثل هذه الحملة، فهي في الحقيقة هي تذكير بأصول هذا الدين وبحقيقته.
صحيح.
وهم يشكرون على ذلك غاية الشكر حقيقة، وأرجو أن نستفيد نحن ويستفيد الإخوة المشاهدون من مثل هذه الكلمات التي تؤكد على حقائق غفلنا عنها بسبب الاشتغال بالدنيا.
صحيح.
وبسبب أيضا عدم التذكير بهذه الحقائق مع وضوحها وظهورها. وأحيانا يكون شيخ أحمد انشغال بمسائل جزئية عن المسائل الكلية.
الله أكبر.
أي والله. فيؤدي هذا إلى يعني يكاد يكون لا أقول يطمس ولكنه يضعف ويبهت هذه المعاني الأساسية في حياة المسلم، وهي الانقياد والاستجابة. فمثلا الآن تضيع الناس وتهاونهم في الصلاة مع أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني وهي الركن الذي يتكرر يوميا. تهاون الناس في هذه الحقيقة وفي هذا الركن الركين من الإسلام هو لأنها ضعفت تعظيم هذه الفريضة في نفوس الناس، فلم يخفوا الاستجابة لأوامر الله.
الله.
وإلا لو كان الناس يعظمون هذه الشعيرة حق تعظيمها ما كان ينادي المنادي ويبقى أحد يشتغل بالدنيا.
الله.
كان الناس يتزاحمون على أبواب المساجد، ولكن الذي يحدث أن الناس الذين يصلون ربما لا يتكامل دخولهم إلا بعد إقامة الصلاة، وربما بعد ما يفوتهم جزء من الصلاة،
وصلاتهم مرتبطون وهم في صلاة مرتبطون.
نعم، فهذا لضعف الاستجابة.
الله أكبر. أنا أستاذنك شيخنا الكريم، معي الأستاذة الدكتور أسماء بنت راشد الرويشد المشرفة العامة على مركز آسيا للآسيا للاستشارات والتدريب. السلام عليكم دكتورة.
عليكم السلام ورحمة الله.
سعداء بمداخلتك معنا في هذه الحلقة، وأستغل هذه المداخلة أولا في تعريفها عن هذه الحملة التي تقومون بها مشكورين في هذا المركز، مركز آسيا للاستشارات والتدريب. ما الذي قادكم إلى أن تتبنوا مثل هذه الحملات كما ذكر، التي يعني هي صميم دين الإنسان؟
نعم، بحمد الله تعالى، هذا من توفيق الله جل وعلا، يعني يسر لنا أن تكون اختيارنا لهذه الحملة، ونحن نحدث من خلالها دعوة إلى الاستجابة المطلقة، يعني استجابة إلى الدعوة للاستجابة المطلقة التي يتحقق بها العبودية لله. نحن اخترناها لأننا نريد أن الموضوع أن يتناسب مع هذه يعني هذا الموسم المبارك وهذه الفترة المقبلة عليها رمضان، وهي بحاجة حقيقية إلى أننا نتنبه إلى دواعي قبول هذه العبادات الكبيرة، الصيام والقيام والدعاء. والله سبحانه وتعالى يعني نبه إلى أمر ربما يعني يتنبه إليه بعض الناس ويغفل عنه البعض في آيات الصيام والقيام، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى الدعاء وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم قال: فليستجيبوا لي. هذه يعني تنبيه إلى أن أنت أيها الصائم وأيها الداعي وأيها القائم، أنت دونك أوامر الله جل وعلا ونهي، استجب لله جل وعلا يستجب لك
سبحانه.
وهذا قول الله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم واذكروني أذكركم. فنحن يعني ركزنا على هذه القضية لأننا بحاجة اليوم، يعني نحن بحاجة إلى التداعي جميعا، وأن يعني نلزم أنفسنا ونتداعى جميعا إلى عودة صادقة إلى الله جل وعلا بالاستجابة. الاستجابة ليست يعني طبقة دون طبقة، بل نريد الحقيقة أن نطالب أنفسنا بالاستجابة المطلقة لله جل وعلا، تشمل يعني تشمل أعمال القلوب، المقاصد والنيات والإيمان بالله والتوكل عليه إلى آخره، والصلاة والأخلاق والتعامل في أمورنا الحياتية، في أموالنا، في المأكل الحلال، في الملبس الحلال، حتى يعني تجتمع لنا هذه الأوجه من هذه الحياة. فهذه الدعوة إن شاء الله الحملة ستتضمن يعني عدة فعاليات، منها هذه الحلقة مشكورة قناة المجد، ونحب حقيقة ننوه إلى مبادرتهم الطيبة في استقبال عرض هذه الحلقة ويعني التفاعل معها، كذلك مركز تدبر للقرآن للهيئة العالمية للتدبر، أيضا مبادرتهم بالاستجابة للمشاركة معنا في هذه الحلقات. فأقول ستكون هناك أيضا مسابقة كبرى على كتاب بنفس عنوان الحملة لك استجبنا، ستطرح إن شاء الله على الشبكة الإلكترونية كما سوزع منها مجموعة من الكتب. هناك مرئيات، بعض المرئيات، أفلام قصيرة حول هذا الموضوع إن شاء الله، ونأمل بإذن الله أن نحقق ولو يعني جزء يسير مما نحن نطمو إليه، ولكن إن شاء الله الله في عوننا وما توفيقنا إلا بالله
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك أختي. كيف تجدون يعني إن شاء الله ردود الفعل يعني لهذه الحملة؟ تستمر إلى نهاية شهر رمضان هي
السادة؟ بإذن الله تعالى تستمر هذه الحملة، تبدأ بدأت وأنتم يعني باكورة انطلاقة الحملة بهذه الحلقة المباركة، وستستمر إن شاء الله فعالياتها بعدة بمجموعة من يعني المحاضرات ورسائل الجوال وعبر الإعلام الإلكتروني الجديد. ستستمر إن شاء الله نهاية شهر رمضان، المسابقة تستمر إلى ما بعد ذلك.
جميل.
فالتفاعل إن شاء الله نحمد الله، يعني أنا الآن أقضي إجازتي في الجنوب المملكة، ووجدت بعض المصطافين من عدة جهات وفي المملكة داخل المملكة وأيضا في الخليج تفاعلوا كثيرا وطلبوا أن ينفذون هذه الحملة لديهم.
ما شاء الله. لو أراد أحد يتواصل معكم عن في عنوان معين ممكن نبثه في الحلقة؟
عن طريق موقع آسيا الإلكتروني.
آسيا.
موقع
طيب.
آسيا. ASYEH.com.
بارك الله فيك دكتورة أسماء بنت راشد الرويشد المشرفة العامة على مركز آسيا للاستشارات والتدريب، والتي يعني نظمت هذه الحملة لك استجبنا. شكرا جزيلا، وأعد لكم ضيف الكريم في هذه الحلقة. نحن نتحدث عن أمر عظيم كما أسلفت وذكرت فضيلة الشيخ عن أساس الدين علاقة الإنسان، ذكرت أهمية الحديث عن هذا الموضوع خاصة في هذه الأزمنة التي يعني ابتعد الناس قليلا أو صابهم شيء من الفتور.
جميل، كنا نتحدث عن أهميتها، ولعلي يضيف من 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 دلالة أهمية الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى أنها تعتبر فارق بين المؤمن وغير المؤمن. وكما ذكرنا في الآية التي في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أيضا من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. في قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ليس المقصود أنهم صم من ناحية حسية، لا هم يسمعون لكنهم ولا لا يستجيبون، فسماهم الله سبحانه وتعالى صما في آيات أخرى مع أنهم غير ليسوا صم حسيا، لكن الذي يستمع إلى الأوامر والنواهي ولا يستجيب لها فهو أصم في الحقيقة. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى من يعني سكان جهنم فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ثم ذكر صفاتهم فقال: لهم قلوب
لا يسمعون بها،
لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلاحظ يعني هو وصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يفقهون مع أن لهم قلوب تنبض بالدم وصحيا ما عندهم مشكلة، لكنهم لا يستجيبون، ولذلك سماهم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يسمعون. أيضا أنها ذكرها الله في سورة الشورى قضية الاستجابة أنها من أخص صفات المؤمنين.
الله أكبر.
فقال في سورة الشورى قال: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، في مقابل الكافرين الذين لا يستجيبون. وقال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فالله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم أهل استجابة وأهل انقياد. وأذكر لك مثال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه اكتسب هذه المنزلة العظيمة في هذه الأمة، فهو ثاني رجل في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت أنت في العلم الذي نقل عن أبي بكر قليل، لا في التفسير ولا في الحديث ولا في الفقه، قليل
صحيح،
ولكنه أبو بكر
الله
لا يذكر إلا ويتبادر الذهن أنه رقم اثنين، لأنه كان تام كامل الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان لا يقول محمد عليه الصلاة والسلام قولا لو يقول صدقت، بل إنه أشد من ذلك، كان ينقل إليه أنه يقول: هل سمعت صاحبك ماذا يقول في قصة الإسراء والمعراج؟ قال ماذا يقول؟ قال: يقول أنه قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة وعاد من ليلته ونحن نضرب لها أكباد الإبل شهرا.
نعم.
فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قال ذلك فقد صدق
رضي الله عنه،
فأنا أصدقه بأكبر من ذلك، فأنا أصدقه بخبر السماء، كيف لا أصدقه؟ فانظر إلى تمام الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى والانقياد. بكل بساطة، وأنا أقولها بكل وضوح يا أستاذ أحمد، نحن الآن عندما نتحدث عن الاستجابة، أنا لا أريد أن أعقد المسألة ونذكرها بشكل أكاديمي. تربية أطفالنا يا شيخ أحمد على الاستجابة لأوامر الله وعلى تعظيم أوامر الله في نفسك،
الله أكبر،
على أقل قضايا الصلاة والمبادرة إلى الصلاة والقيام للصلاة، وأنك تجعل الصلاة همك. تعال عند الآن في الإجازة الصيفية الآن، والناس في صيفية الآن، تذهب تجد الناس يا شيخ أحمد يفرطون تفريطا لا يعلمه إلا الله في الصلاة. يفرطون تفريط بشكل ما تتصوره، يركبون الطائرات يا شيخ أحمد لمدة 12 ساعة ولا تجد يقوم في الطائرة يصلي إلا 2-3-4 على استحياء، وشهدت ذلك كثيرا، مع أنهم مسلمون كلهم وسيصلون، لكن يصلون يجمعونها يمكن 6 فروض ولا في أي مذهب من المذاهب يجيز هذا، وهذا من ضعف الاستجابة. الآن في المنتزهات الآن تجد التفريط في الصلاة وتضييع الصلاة. نحن مهما تساهلنا وقلنا الواحد يروع عن نفسه ويذهب، هذا كله مباح، لكن هل معنى ذلك الإخلال بهذه الأركان؟ هذا لا يقول به أي متساهل حتى في دين. فهذه أخي العزيز التربية عليها للأطفال الصغار، القيام للصلاة، الحرص على المبادرة إلى الصلاة، يعني الأشياء الأساسية في ديننا، هذه هي حقيقة الاستجابة التي يتربى الإنسان عليها ويلتزم بها. أما أن يدعي الإنسان أنه مسلم ثم تجد أنه يخل بالأركان ويخل بالواجبات، فماذا بقي من دين الإنسان؟
صحيح، لا شيء. ذكرت أبو بكر رضي الله عنه، وهو يعني نموذج من نماذج هؤلاء المستجيبين، ويأتي في طليعتهم أنبياء الله عز وجل والملائكة. لو أخذنا إطلالة على هؤلاء،
يمكن أن نذكر يا شيخ أحمد من نماذج المستجيبين في التاريخ الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وذكر الله الحوار الذي دار بينهم، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم فسجدوا، إلا إبليس أبى واستكبر. يمكن أن نجعل هذه النقطة فارقة بين هذين الفريقين، فريق المستجيبين الملائكة عليهم الصلاة والسلام وفريق المعرضين والمستكبرين، وهذا يمثلهم إبليس في هذا الموقف، هو وكل من شايعه. تأتي بعد ذلك إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، آدم عليه الصلاة والسلام، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام، نماذج للمستجيبين،
وخصهم الله بأوامر يعني لا نعم. لم يخص فيها سائر البشر
طبعا، وكانوا هم أشد الناس ابتلاء. نوح عليه الصلاة والسلام أمره الله بتبليغ الدعوة، وبقي عليه الصلاة والسلام 950 سنة وهو يدعو إلى الله. والله يا أخي لو كان صبر الإنسان ما كان يمل، صح ولا لا؟
صحيح.
وذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة في سورة العنكبوت التي يذكر بعض المفسرين أنها كانت أواخر السور التي نزلت في مكة. فذكر الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني حتى أنت يا محمد أنت بقي 13 سنة، هذا 950 سنة. وهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فالشاهد انظر إلى هذا الوقت الطويل ولم يتذمر، وبقي عليه الصلاة والسلام يدعو كما قال في سورة نوح، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم، لماذا؟ قال لتغفر لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إلى آخره. فشوف يعني الشيء الذي يشكو منه هو عدم استجابته.
الله،
صح ولا لا؟
صحيح.
نعم. فلما قال الله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، دعا عليهم كما في سورة نوح. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نموذج أيضا واضح للمستجيب. أول شيء هاجر وترك والده، ثم بعد ذلك لم يولد له، فلما تزوج هاجر عليه السلام رزق بإسماعيل على كبر. المفسرون يذكرون أنه رزق بإسماعيل وعمره 86 سنة.
الله أكبر.
ربي لا تذرني فردا. فوهب الله له إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال
يا بني
إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالشاهد انظر إلى استجابة إبراهيم واستجابة إسماعيل. وطبعا عندما تؤمر بذبح ابنك الوحيد الذي لم ترزق به إلا بعد سن كبيرة، هذه يعني مرحلة وبلاء كما ذكره الله، قال إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. تأتي أيضا إلى إسماعيل نفسه عندما قال افعل ما تؤمر،
الله
غاية الاستجابة والطمأنينة. وقس على ذلك لوط عليه الصلاة والسلام وزكريا وعيسى وموسى عليه الصلاة والسلام مع ما لقيه من الأذى، والنبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء نماذج في الحقيقة فريدة في تاريخ المسلم ويتذكرها ويقتدي بها.
الله،
والقرآن الكريم قد ذكر الكثير من ذلك، ولعلنا إن شاء الله في الحديث عن ثمرات الاستجابة نشير إلى الآيات التي ذكر الله في سورة الأنبياء الذي ابتلى فيها الأنبياء وقال فاستجبنا له وستأتي معنا.
الله، بارك الله فيك. إذا أذنت لي معي تضيف الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك في جامعة القصيم. السلام عليكم دكتور عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سهلا، حياك الله واهلا وسهلا بك، وشاكرين لك إجابة الدعوة والمداخلة معنا في هذه الحلقة. ونحن نتحدث في هذه الحملة أو في هذه الحلقة عن حملة لك استجبنا. ضيفنا الكريم قبل قليل كان يتحدث عن استجابة أنبياء الله عز وجل لأوامر الله سبحانه وتعالى. لعلنا نتطرق إلى استجابة الصحابة الكرام ونماذج من هذه الاستجابة.
أولا أحييك وأحيي ضيفك الكريم أخي العزيز الدكتور عبد الرحمن.
الله يبارك فيك.
وأيضا هي فرصة لأشكر الإخوة القائمين على هذه الحملة المباركة التي تنطلق في الحقيقة من معاني شرعية عظيمة، وهو حقيقة ما نحب أن نتواصى به دائما، نحن الذين من الله علينا بإنزال هذا الكتاب على خير نبي عليه الصلاة والسلام. ما الاستجابة التي حقيقة تمنيت أنني أكون مستمعا جيدا ومنصتا لحديث أخي الدكتور عبد الرحمن، لكن ظروف السفر حالت دون ذلك، لأن موضوع الاستجابة الذي يتحدث عنه الدكتور عبد الرحمن بلا شك أنه سيكون ثريا. فدعنا نتحدث عن ورثتهم والسائرين على طريقهم وهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الذي يقلب في سيرة الصحابة رضي الله عنهم سيجد عجبا عجابا في هذا الباب. فمثلا على سبيل المثال نجد أن يعني الصحابة عاشوا في مجتمع عجيب جدا، يعني قبل الإسلام وقبل القرآن وقبل الوحي، وهذا يؤكد لنا عظمة المواقف التي كانوا يقفونها. لم ينشأ كثير منهم خصوصا أكابرهم لم ينشأوا في بيئة كما نشأنا نحن ولله الحمد على توحيد وإسلام والسنة وكذا، لا، كثير منهم نشأ على عادات وتقاليد ومعتقدات فاسدة، ومع ذلك ما لم يكن بين إسلامهم وبين هذه الاستجابات العظيمة والانطلاق في ميادين الحياة والدعوة إلى الله عز وجل إلا مسافة زمنية يسيرة. لكن الإيمان كما قال هرقل وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب يصنع الأعاجيب. فمثلا نأخذ بعض الأمثلة السريعة لعلها تتحدث طيب. أكثر من حديثي
طيب.
مثلا لما نزل تحريم الخمر كانت الخمر شيئا عجيبا جدا يعني في حياتهم، شيئا من ثقافتهم وتكوينهم، حتى قال الأول إذا أنا مت فادفني إلى جنب كرمة لعل عظامي أو لعلها
تروي عظامي
بعد موتي عروقها. ومع هذا لما جاء تحريم الخمر وهو الذي لا يخفى على الجميع أنه نزل متدرجا إلا أنه في اللحظة الأخيرة فهل أنتم منتهون؟ هذا السؤال الذي يحرك داعي الاستجابة. قال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا. ثم يقول أنس رضي الله عنه ويحدث عن هذا المشهد العظيم، والله يقول لقد كنت ساق القوم في بيت أبي طلحة فوالله ما إن سمعوا المنادي حتى سالت بها سفة كل مدينة. ما سألوا هل هذا الرجل متأكد، هل هو متثبت، دعونا نصبر، وهم معقول تحرم الخمر أبدا، مباشرة استجابة سريعة جدا. خذ مثالا آخر أخي الكريم، وهو حينما يعني جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بريرة مع زوجها مغيث، حينما حصل بينهم يعني ما حصل وأن المرأة لم تكن مرتاحة كثيرة لزوجها، حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في الموضوع، فإن بريرة يعني كانت شديدة البغض له ومغيث كان شديد الحب لها، حتى يقول ابن عباس رأيته تدمع عينيه يجري خلفها لعلها تجيب. بعد ذلك لما شفع النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني استجبت وإن كان الأمر إلي فلا رغبة فيه. انظر هذه أخلاق إيماء وأخلاق مملوكين، فما ظنك بأخلاق الأسياد. مثال من ثالث وهو حينما دعا داعي الجهاد، يقول الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وهو رجل كان أعرج يسمع المنادي ينادي فيقول يا قومي لأبنائه يا بني احملوني، فوالله لا أتأخر وأنا أسمع منادي الله، مع أن الله عذره ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فقال لا تطيب نفسي حتى أحضر صف القتال، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة. ينزل الحجاب فتحدث عائشة رضي الله تعالى عنها مشهد الاستجابة في نساء الأنصار، قالت فوالله لقد خرجنا كأنهن الغربان ما يعرفهن أحد. هذه نماذج كثيرة جدا، يعني لو أراد الإنسان أن يستعرضها لوجد أن مشهد الاستجابة عند الصحابة مشهد مألوف. والحقيقة أن من المشاهد التي أيضا تستوقفني كثيرا حينما جاء تحريم نوع من أنواع المزارعة المعروفة عند أهل المدينة وقد كانوا أهل زرع، يقول رافع بن خديج حدثني عمي أحد أعمامه من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نوع من المزارعة. أنا أحب أن أدخل في تفاصيله حتى لا نتشتت، لكن الشاهد ما هو أنهم كانوا يقولون، عبر رافع يقول لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان بنا رافقا، يعني كان به رفق لنا ومصلحة، ولكن انظر ماذا قال، وطواعية الله ورسوله خير لنا. سبحان الله، هذا المبدأ كوننا نفقه أو نفهم من هذا يوافق أهواءنا أو على الأقل يعارض مصلحة من مصالحنا الخاصة، هذا ليس بشيء في الدرجة الثانية الرابعة. المقدم ما هو سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
بارك الله فيك.
والشاهد أيضا دعني أعطي يعني كلمة أخيرة في هذه المداخلة إذا أذنت لي.
تفضل.
أنني حقيقة منذ تحت عيناي يعني قبل 30 سنة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة وسماعا حتى لحظتي هذه، والله ما مر بي حديث، وأنا تخصصي في الجامعة في الحديث الشريف، والله ما مر بي قط حتى هذه اللحظة أن الصحابة رضي الله عنهم حينما يسمعون أمرا أو نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يدخلون معه في تفاصيل، يا رسول الله هل هو واجب أو مستحب هذا في الأوامر، يا رسول الله هل هو محرم أو مكروه هذا في النواهي، بالمباشرة يستجيبون ويمتثلون بلا بحث عن التفاصيل. فوالله أنا أقول وبكل وضوح وبكل ثقة لو كنا فعلا مع أوامر الله ورسوله بهذه الاستجابة السريعة لكان حالنا شيئا آخر.
نسأل الله عز وجل اللطف.
آمين.
فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله مقبول الأستاذ المشارك في جامعة القصيم عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، أشكرك شكرا جزيلا.
عفوا بارك
الله. شكرا أشكر ضيفي الكريم وأستاذنكم أيها الأخوة والأخوات في فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم.
ذرر يذرها نسعى
أخرى مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج نسمات لك استجبنا. عنوان هذه الحلقة لك استجبنا وهو عنوان الحملة التي أطلقها مركز آسيا للتدريب والاستشارات بالتعاون مع مركز تدبر وقناة المجد. الحملة تهدف إلى استشعار يعني متزامنة مع شهر رمضان المبارك وكنوع من تهيئة النفوس لأن تقبل على طاعة الله عز وجل، تبادر بالطاعة، تستجيب لله ولرسوله سبحانه وتعالى. ضيفنا الكريم في هذه الحلقة دكتور عبد الرحمن معاض الشهري، عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. بعد ترحب بك مرة أخرى شيخ. كنا نتحدث مع المداخلين مداخل عمر المقبل عن نماذج من هذه الاستجابة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت فورية ودون تعليل ودون بحث ودون سؤال ودون يعني البحث عن مخارج يمين ويسار. ذكر مجموعة من هذه النماذج العظيمة وقبله ذكرت استجابة أنبياء الله عز وجل.
لدي تعليق حول هذه المسألة التي ذكرها الدكتور عمر، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم كان خلقهم الذي عرفناهم به من خلال سيرهم ومن خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينقادون
الله أكبر
دون سؤال عن التفاصيل،
عكس حاضرنا اليوم.
نعم، ولذلك هذا يذكرني بقول الشاعر عندما وصف قبيلته قال: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يستجيبون دون سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو الصحابة رضي الله عنهم ويأمرهم وينهاهم كانوا يستجيبون، ونادرا أن يسأل أحدهم عن التفاصيل، نادرا. وهذا في الحقيقة هو سر الاختلاف. الانقياد يا شيخ أحمد هو سر هذا الدين والاستسلام له. بعد أن تؤمن وتسلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المستحق وحده لا شريك له للعبادة، فينبغي عليك أن تسلم القياد، فكل ما يأمرك به تأتمر به وما ينهاك عنه تنتهي. وأطيع الله وأطيع الرسول، وقولها سبحانه وتعالى في سورة الحجر في سورة الحشر وما نهاكم عنه فانتهوا، مش أول الآية؟ المهم في قوله سبحانه وتعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية في سورة الحشر تشير إشارة واضحة إلى أن المطلوب من المؤمن هو المبادرة والاستجابة دون تلكع ودون تباطؤ ودون الدخول في التفاصيل. ولذلك أذكر لك يعني قصة طريفة. كنا ونحن صغار نحرص على النافلة، لا يصلي الواحد من صلاة الفجر إلا ويصلي قبلها ركعتين، ولا يصلي صلاة الظهر إلا ويصلي بعدها أربع ركعات أو قبلها أربع ركعات وبعدها ركعتين وهكذا. وكنا نفعل ذلك يعني إجبارا، تربية،
استجابة لولي الأمر،
استجابة لآبائنا جزاهم الله خير رحمهم الله. وكانوا يتواصون جماعة المسجد أن لا يخرج واحد من الصغار حتى يصلي السنة.
الله.
ثم مرت الأيام وتخرجنا من الثانوية وذهبنا فدرسنا الشريعة فأصبحنا نترك النوافل.
الله أكبر.
فأذكر يوم حصل نقاش بين واحد من كبار السن في المسجد وواحد الشباب
من طلاب الشريعة.
أيوة. فقال له: لماذا لا تصلي النافلة؟ فقال: والله النافلة هذه سنة، لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ما أنسى ذلك الحوار.
الله أكبر.
فقال الشايب اللي معنا قال: سبحان الله، يعني هذه هي فائدة دراستكم للشريعة.
الله
أنكم تركتوا السنن بحجة أنها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وذكر الشيخ عبد الوهاب عبد الفتاح بغدة رحمه الله في كتابه أحد كتب نسيت، يقول أنه جاءنا يوم كان معي أستاذ متخصص في الفقه وكان يرى أن حلق اللحية يعني لا بأس به. قال: فجاءنا طبيب باكستاني كث اللحية وعالج المريض لكنه استغرب عندما قلنا له أنه أستاذ في الفقه. فقال له يعني ما عليش عندي سؤال إذا ما فيه إحراج. فقلنا له تفضل. فقال يعني أنا أعرف أن
فاللحية واجب.
نعم كيف أنت؟ فقال له الدكتور قال هذه سنة يعني لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فقال فسأله سؤال محرج واضح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في صفته هل كان معه لحية ولا ما كان معه لحية؟ فقال لا كان كث اللحية. قال بس خلاص
الله
قال خرج. فيقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فأرسل لنا رسالة بسيطة ولكنها عميقة.
الله.
أين الاستجابة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لها دون دخول في الفلسفات التي تعودنا عليها؟ فيعني هذا
حتى سمة العصر الآن حتى من الأخيار من المفترض أنهم يستجيبون لله عز وجل أنه والله لا تهرب بشتى السبل
محاولة التنصل
نعم بشتى العذر سواء كانت شرعية أو غير شرعية أو إبليسية يعني.
طبعا أحسنت أحسنت. ولذلك نحن لا نتهم أحد بأنه يعني في دينه نقص لكن نقول هذه مداخل الشيطان على الإنسان أنه يسوغ لك هذه المخارج ويهون في شأنك الاستجابة لصلاة الجماعة. فتجد الناس مثلا يصلون قريب من المسجد فيقول لهم قائل خلونا نصلي في الجماعة نحن في البيت جماعة.
الله المستعان.
فيصلون في البيت جماعة فيتهاون الإنسان في صلاة الجماعة في المسجد ويتهاون في أدائها في وقتها ويتهاون في أمور كثيرة بحجج مقبولة مقنعة في ظاهرها ولكن في حقيقة الأمر لو نظرت إليها لوجدت أن فيها تنصل من الاستجابة للأوامر الواضحة والظاهرة.
صحيح. وسبحان الله كما تكون إذا كان الإنسان نفسه بالاستجابة لله عز وجل لأوامره ارتقى واستمر هذا الأمر وعاش معه. وإذا أخذ في مسلسل التنازلات وصل إلى مرحلة
لا نهاية لها.
لا نهاية لها.
لعلنا نتحدث في ثمرات الاستجابة في هذا إن شاء الله.
طيب كما تشاء.
أينا. نتحدث يا أخي الحبيب عن ثمرات الاستجابة في نقاط. النقطة الأولى أن من ثمرات الاستجابة يا شيخ أحمد الحياة حياة حقيقية.
الله.
الحياة الحقيقية فعلا هي الحياة في ظل الإيمان.
الله.
ومن ظن خلاف ذلك فهو مخطئ. وتجد
المستجيب يعيش حياة حقيقية.
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
الله.
لما يحييكم الله سبحانه وتعالى ورسوله لا يدعوك إلا لما في حياتك الحقيقي. وإذا والمؤمن إذا ترسخت في نفسه هذه القناعة يسارع إلى الاستجابة مباشرة لأنه على يقين بأن الله سبحانه وتعالى لا يدعوه إلا لما فيه حياته الحقيقية. ثم أيضا يقول في آخر الآية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذا فيه تهديد لأن الكثير من الناس كما تفضلت يحاول أن يتهرب من الأوامر بحجج ذكية مقنعة فيما يرى. فالله سبحانه وتعالى يقول الله. اعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه.
الله.
اي والله. فأنت الآن تتهرب وأنت في وقت الصحة وفي وقت المهلة فخف الله سبحانه وتعالى أن يحول بينك وبين التوبة تريدها ولا تستطيعها. ولذلك أنا أقول في زمن المهلة الآن في وقت الإجازات في وقت الصحة في وقت العافية يا شيخ أحمد يبادر الواحد منا إلى الاستجابة.
الله.
اللي في 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 عندك فسحة تصوم وعندك فسحة تصلي وعندك فسحة تصدق الآن أنت في تمام الفسحة الآن.
الله.
كثير من الناس حيل بينه وبين ذلك إما بقعوده عن القدرة على القيام على الصلاة والصوارف كثيرة
أو بصده أم مصدود يعني هو في صحة وعافية لكن مصدود.
نعم هذه واحدة أيضا وعلى قدر الاستجابة تكون الحياة أكمل.
الله.
كلما كانت استجابتك لأوامر الله أكمل كلما كانت حياتك أطيب وأكمل عند الله سبحانه وتعالى وفي الدنيا. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى الذين لا يستجيبون بأنهم موتى. لاحظ أنه يقول في سورة الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون إنما يستجيب الذين يسمعون
والموتى
والموتى يبعثهم الله. ما قال والذين لا يستجيبون هم موتى لا قال الذين لا يستجيبون هم في حكم الموتى. أيضا من فوائد أو من ثمرات الاستجابة حسن العاقبة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إلى آخر الآيات. أيضا إجابة الدعاء من ثمرات الاستجابة إجابة الدعاء.
الله أكبر.
وذكرت الدكتورة أسماء قبل قليل هذا فليستجيبوا لي
الله
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من يعني ثمرات الاستجابة لأوامر الله إجابة الدعاء.
الله
والجزاء من جنس العمل
قريب من الله سبحانه.
نعم، كما يستجيب هو لأوامر الله يستجيب الله لدعاء، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيضا من فوائدها يا أخي الحبيب الفوز بالجنة في الآخرة، وهذه ذكرها الله في سورة يونس، فقال الله سبحانه وتعالى للذين، أو في سورة الرعد: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والحسنى هي الجنة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وأيضا لاحظ في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
جميل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نستأذنك معي مداخلة هاتفية. الدكتور ريم بن عبد الرحمن الباني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضيفي الكريم الدكتور عبد الرحمن، يتحدث عن ثمرات هذه ثمرات الاستجابة. لك إضافة دكتورة نسعد بها، تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم على هذا الموضوع الذي هو يعني حقيقة الإيمان، فأعظم مطلوب تسعى إليه القلوب هو رضا الله عز وجل والجنة، وأروع أمثلة الاستجابة أن تكون واقعا يرى، كما قال الله سبحانه وتعالى عن حال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. من ثمرات الاستجابة أذكر وعلى بعد ما ذكر الشيخ حفظه الله ثمراتها في الدنيا والآخرة، أقول أن الاستجابة لله ورسوله حياة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
صحيح.
ويقول ابن القيم رحمه الله: الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، ومن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له. الحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا. أيضا من الثمرات الاستجابة عاقبتها الجنة، يا هناء المستجيبين، يا بشراهم. هذه الآية العظيمة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. تأملوا صفات المستجيبين جاءت بعد هذه الآيات: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إلى آخره.
نعم.
الله سبحانه وتعالى أخبر في الآية السابقة عن مآل السعداء ومآل الأشقياء. أيضا الاستجابة فيها خير الدنيا والآخرة.
صحيح.
قصة موسى عليه السلام لما قال له الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها. فألقاها فإذا هي حية تسعى.
نعم.
انظر وتأمل هذه الاستجابة. أيضا استجابة زينب رضي عنها وأرضاها لما استجابت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من زواجها من زيد، واستجابة أيضا الصحابية الجليلة التي أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
نعم، بارك الله فيك دكتورة ريم. نعم. بنت عبد الرحمن الباني، أشكرك، يعني لم يتبقى لدي وقت في هذه الحلقة. أشكر هذه الإطلاعة الطيبة لك جزاك، وهذه المشاركة المباركة، شكرا جزيلا لك دكتورة ريم بنت عبد الرحمن الباني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. وأعود لكم ضيفي الدكتور عبد الرحمن في أقل من دقيقة، يعني تعليق على ما ذكرته وختم ختام مسك لهذه الحلقة المباركة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستجابة لأمره وأن يوفقنا إلى كمال الانقياد لأوامره سبحانه وتعالى. وأنا أقول نحن في أمس الحاجة إلى إحياء هذا المعنى في نفوسنا،
الله،
وفي نفوس أبنائنا، وفي نفوس المجتمع.
لأن أغلب الناس الحمد لله يمارسون هذه الاستجابة،
يمارسونها، ولكن نريد فقط أننا نعظم أوامر الله في نفوسهم حتى يستجيبوا لأوامر الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى، ولعلي أختم بها، من ثمرات الاستجابة الثبات والهداية.
الله.
الثبات، ولذلك قال الله سبحانه: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ثم قال: لو كانوا استجابوا، قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالتسليم المطلق أن طاعة الله والاستجابة له هي الحياة الحقيقية، وأنه ليس فيها إلا الخير للمؤمن في الدنيا والآخرة، يجعل المؤمن يستجيب ويسارع إلى ذلك وهو مطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى ما أمره ولا نهى إلا ما في مصلحته في الدنيا والآخرة.
الله أكبر، الله أكبر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن معاذ الشيري، عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، ما تفضلت به في هذه الحلقة. أشكر الأستاذة أسماء بنت راشد الرويشد، المشرفة العامة على مركز آسيا للاستشارات والتدريب. أشكر المداخل معي الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، وكذلك الدكتورة ريم بنت عبد الرحمن الباني. ونحن كنا مع ضيفنا الكريم نتحدث بهذه الحلقة عن حملة لك استجبنا وتأتي متزامنة مع قرب شهر رمضان المبارك كنوع من تهيئة النفوس المبادرة والمسارعة إلى الطاعات والعبادات. هذه الحملة تشرف عليها أو يطلقها مركز آسيا للتدريب والاستشارات وبالتعاون مع مركز تدبر وقناة المجد. شكرا لكل الأخوة والأخوات الذين قاموا على هذه الحملة، وشكر لكل من تابع هذه الحلقة ولضيوفي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
نسمات 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 نسمات.